بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في درس أمس إخواني في الله كان الانتهاء من ذكر الشبهات الثلاث التي ذكرها لنا المؤلف رحمه الله تعالى، وهي الأصل عند القبورية وعند مشركي هذا الزمان ثم أخذ المؤلف رحمه الله تعالى وسرد لنا بعض الشبه الذي يأتي بها المبتدعة. قال من ذلكم، قال رحمه الله: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له أنت تقرأ أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله، فإن قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرضه عليك، وهو إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك. فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقوم ولا يقول فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. فقل له: إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادتي الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: فإذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: فإذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقول يقر ويقول نعم. وقل له أيضا: المشركون الذي نزل فيهم القرآن، هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للحاجة والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. هذه في الحقيقة هي الشبهة الرابعة التي يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى عن هؤلاء، أنه في حق من يقول. طبعا الشبهات إخواني في الله، هذه شبهات ينبغي حتى لا تتقيد بأمر، لا تظن أنها من متكلم واحد، أو أن المؤلف يجري حوار مع شخص فيتسلسل معه في الشبهات، هذا ليس بلازم. ولا تجد التشابه، لأن المؤلف يفترض افتراضات، أن هذا يأتي بشبهة على نسق، وهذا يأتي بشبهة على نسق آخر، وهذا يأتي بشبهة بنسق آخر. فالمؤلف رحمه الله تعالى ينوع لنا الشبهات باعتبار عدة أشخاص، هم الذين يبثون هذه الشبهة، وكل له طريقته وهذه الشبهة التي بين أيدينا مفادها على أن صاحبها يرى أنه أولا ما عبد غير الله، وأنه ما وقع في الشرك. وهذه ما أظن أحد من أهل الدنيا يقول أنا مشرك، ما أحد يقول بأنه مشرك، بل يرى أنه على التوحيد الخالص الصافي، لكن كل على شاكلته. فهذا الرجل وهو يتحدث عن شخص يدعو غير الله ويذبح لغير الله، يرى نفسه أنه لا زال على التوحيد بحجة أنه يقول أنا ما أعبد غير الله، أنا لا أعبد غير الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني يرى أن الالتجاء بالدعاء للصالحين ليست عبادة، يرى أن التوجه إلى الصالحين بالدعاء والتضرع هذا ليست عبادة. هذا هو مناط الشبهة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. هنا بدأ المؤلف بقوله فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك الإخلاص، إخلاص العبادة، فهو حقه عليك، فإن قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك. الله عز وجل فرض على العباد إخلاص العبادة، هذا فرض كما قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا أمر فرضه الله عز وجل على كل أحد، على كل أحد. وقال سبحانه فادعوا الله مخلصين له الدين. فالله عز وجل أمر بالإخلاص، وبالمقابل أخبر ربنا جل وعلا أن من خرج عن نطاق الإخلاص فقد وقع في الشرك، كما جاء في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأخبر ربنا جل وعلا أن من لم يقم بالإخلاص فقد وقع في الشرك، فقد وقع في الشرك. ولهذا أمر المؤلف وأمرك يا أيها الموحد أنك تثبت على هذا الأصل مع المشركين، قل له أن الله أمرني وإياك أن نخلص العبادة لله، فما هو الإخلاص؟ وضحه لي، بينه لي، اشرحه لي إيش الإخلاص لله عز وجل، فتعطي مجال لهذا أن يتكلم. فإن لم يتكلم أنت أعنه بالكلام بما آتاك الله من الحجج وبما آتاك الله من العلم. وهذا أسلوب تعليمي، أسلوب تعليمي فيه إشارة أنك يا عبد الله في باب النقاش لا تتصور أن خصمك مكابر، لا تتصور أن خصمك مكابر، بل لربما كان خصمك جاهل يريد أن تعلمه فعلم، يريد أن يعلمه فعلمه. وأعظم حجج التوحيد العلم، كما قال إبراهيم عليه السلام يا أبتي إني جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني. العلم سلطانه قوي في باب الحجج، ولو كان من صغير لكبير، ولو كان من ابن لأب، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني. الاتباع تكون لمن له حجة. فأحيانا يأتيك بعض المبتدعة، بعض الضلال، بعض من تلوث بالشركيات يكون جاهل، تجده وهذا والله سبحانه نجد سبحانه، تجد في زيارات القبورية تجد ذاك الرجل الإنبهل أو ربما معه الميكروفون أو يسير في أوائل الجنائز أو أنه يتكلم أو يأخذ هذه البدع على محمل الجد، وتجده وأنت تظن أنه رجل أعوذ بالله هذا إيش هذا. فإذا جالسته تجده لا شيء، لا شيء، وإنما كل هذه الأبهة عاطفة فقط هي التي أججت من حماسة، ليس عنده عقيدة وليس عنده علم. فأنت عند في باب النقاش تصور أن الذي تبتلى به في النقاش معه قد يكون جاهل، ليس بالضرورة مكابر تدخل معه بشدة وأنفة، لا، ابدأ معه بما آتاك الله من الحجج الشرعي كما بدأ المؤلف. هل تعرف هذا؟ بينه لي، وضحه لي، إذا ما استطاع بينه أنت له حتى ترجو منه الهداية، ترجو منه الهداية. وهذا أسلوب علمي أوضحه المؤلف رحمه الله تعالى. أما معنى العبادة قد مر ذلك معنا تكرارا ومرارا، هذا معنى العبادة، هذا معنى العبادة، أن الله كما قال شيخ الإسلام واسم جامع لما يحبه الله. لكن كيف تدل، كيف الاستدلال على العبادات؟ إخلاص العبادة لله، كيف تعلم وكيف تستدل على هذه المسائل؟ أنت الآن تريد أن توضح للمسلم الجاهل أن الله جل وعلا أمرنا بالإخلاص لدينه. هنا قال علماء أنت بين أمرين اثنين، إما أنك تأتي بالأدلة العامة التي فيها أثبت الله أن العبادات له، تستدل بالأدلة العامة على أن العبادات لله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذه من الأدلة العامة أن الله أمر كل عبادة، كل ما تظنه عبادة الله أمرك بأن تتوجه له به له سبحانه وتعالى، كما قال الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا، أمرك الله عز وجل بأن تتوجه بالعبادات له. وقال سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هذا الطريقة الأولى في إلزام الناس بإخلاص العبادة، أن الله أمر بالتوجه بكل عبادات له. والأمر الثاني وهو الدليل الخاص، أنك تستدل بكل عبادة على حدة بأنها عبادة، أن تستدل بكل عبادة على حدة بأنها عبادة أمر الله جل وعلا بأن تقصد به سبحانه وتعالى. فهذه جهتان في مسألة إخلاص العبادات لله، إما أنك تستدل بالعموم ومن عموم العبادة، وهذا يحوجك إلى أن تعرف ما معنى العبادة حتى تلزم هذا أن يدخل هذه الأشياء كلها تحت مسمى العبادة، أو تأتي بالدليل الخاص، تأتي بالدليل الخاص على أن الله أمر بهذه العبادة بعينها أن تفرد له سبحانه وتعالى. والمؤلف رحمه الله تعالى استدل بمسألة الدعاء من العبادات التي ينبغي أن يخلص فيها لله عز وجل، ذكر مسألة الدعاء. لماذا؟ لكثرة انتشارها، لكثرة انتشارها، أكثر ما تصرف العبادات لغير الله مسألة الدعاء، وما تفرع منها التوجه، القصد، الاستغاثة، الاستعانة، طلب المدد، كل ذلك يتفرع من الدعاء. لأن الدعاء ما معناه في اللغة؟ الدعاء في اللغة والشرع بمعنى الطلب، هذا معنى الدعاء، كما قال إمام الشوكاني وغيره، الدعاء لغة وشرعا بمعنى الطلب، كله طلب دعاء. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر مسألة الدعاء، لأن من أشهر المسائل التي وقع فيها بلية، وقعت فيها البلية. والمؤلف رحمه الله تعالى استدل بهذه الآية: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وكان هذا من طبيعة كفار قريش وكفار العرب، كانوا يدعون الآلهة ويدعون الله معها برفع أصواتهم، برفع الأصوات. فأمر الله جل وعلا أهل الإيمان بالتأدب، بالتأدب في مقام الدعاء، فأمر الدعاء قال ادعوا، ويدخل في الدعاء دعاء الطلب ودعاء المسألة، دعاء العبادة ودعاء المسألة. ادعوا، أمر ربنا جل وعلا بدعائه، ادعوا ربكم تضرعا. التضرع فيها معنى الإلحاح، فيها معنى الإلحاح والإكثار مع الذل. تضرع لله، هذا من آداب الدعاء، الإكثار من الدعاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قال: وكيف يستعجل يا رسول الله؟ يقول: دعوت فلم يستجب لي، فيترك الدعاء. هذا استعجال، كما بعض الناس يريد حاجة من ربه فيدعو الله، فإذا رأى أن هذا الشيء ما تحقق ولا ظهرت أماراته يترك الدعاء. هذا استعجال، لا تستعجل، وإنما انتظر، انتظر، فإن الله يحب أن يسمع الدعاء من عبده. ولهذا جاءت في بعض الآثار: إن الله يحب الملحين في الدعاء، وإن كان فيه ضعف الحديث لكن المعنى صحيح، الله يحب الملحين في الدعاء، تكثر من الدعاء، أكثر في أي طلب تدعو الله، في سجودك، في قيامك، في مدخلك، في مخرجك، فإن الله عز وجل بيده كل شيء. هذا التضرع. قال: وخفية، وخفية، ومن الخفية أنك لا تقصد بدعائك الشهرة، لا تقصد بدعائك الشهرة والسمعة، وأنك تريد مدح الناس بدعائك. هذا خوان الآن سبحان الله ظهر كثيرا، هذا الآن تجد بعض الناس إذا ذهب إلى الحج أو إلى العمرة أو كان عند الحجر أو كان عند الحجرة النبوية، يقول لابنة: صور صورة، صور هكذا، يرفع يديه يجعلك يصورة، تعال تعال هكذا، يرفع يديه يمنى ويرفع يديه. طب إيش هذا؟ هذا شهرة، شهرة. تريد أن ترسل للزوجة والعيال: والله أبونا ما شاء الله يدعو الله عند الحرم ما شاء الله. لا يجوز هذا يا عبد الله، الله أمرك أنك تدعو خفية، أبعد، يكون ذلك في جنح الظلام فيما بينك وبين الله، لا يسمعك إلا إذا عند الحاجة، مثل خطيب الجمعة يدعو للاستسقاء أو يدعو لعامة المسلمين، هذا أمر آخر، لكن فيما بينك وبين الله اجعله خفية، ابتعد يا عبد الله. ومن ذلكم عدم رفع الصوت، عدم رفع الصوت، يكون هذا من صور الخفية، إنه لا يحب المعتدين. وصور الاعتداء في الدعاء كثيرة، صور الاعتداء في الدعاء كثيرة، فلا تعتدي في دعائك. فالشاهد أن الله قال: ادعوا ربكم، أمر الله بأن يدعاه، ما هناك أحد يزاحم الرب في الدعاء، فما لنا رب سواه، فما لنا رب سواه جل في علاه، فهو الذي يدعى، فهو الذي يدعى. طيب، طيب، فإن حوال ليل نهار. ثم أخبره المؤلف قال: فإذا أعلمته بذا فقل له: هل علمت هذه عبادة لله؟ طيب، ثم بعد ذلكم في مسألة، إذا قال شخص ما، يعني المؤلف قال له: إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم، طب إن قال لا أنا ما أشركت بالله هذا مكابر، انتهينا. إذا صرح لك بأن الدعاء عبادة، بأن الدعاء عبادة لله، ثم تقول له طب ما حكم من يدعو غير الله؟ قال ما في شيء، هذا كافر مشرك، لا تتعب نفسك في مجادلته لأنهم مكابر، لأنهم مكابر. يوجد هذا، نعم يوجد أناس من المكابرين، يوجد أناس من المكابرين لا يبالون بأن يتفوه بمثل هذه الكلمات. أذكر قبل أيام كلمني أحد الأخوة، كان في مجموعة مع بعض الحمقى من الصوفية، فكان يتناقش معه وكان هكذا يصرح يقول ما في إيش فيه الدعاء غير الله، ما في شيء. أنا قلت أخي عجيب، قال أنا والله أقول لي هكذا، قلت له أنا أظن هذا مغفل ما هو عاقل ولا واعي، قال يقول هكذا إيش فيه الدعاء غير الله عادي. فبعضهم يعني يتفوه بهذا، هذا كفر وهذا شرك، وهذا لا تتعب نفسك معه، دعهم اتركهم. إذا وصل به المكابرة إلى هذا الحد، إلى أنه ينكر، وهذه مسألة وهذه الفقرة خاصة ذكرها الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في تعليقه على كشف الشبهات، في تعليقه على كشف الشبهات، وذكر هذه الفقرة حول أنك تبين لهذا المشرك أن الدعاء غير الله عبادة وأنه شرك وكفر. فعلق الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى على أن هذه مسألة من أعظم المسائل التي وقع فيها الجهل، من أعظم المسائل التي وقع فيها الجهل. ولماذا هذه مسألة عظيمة؟ قال رحمه الله: أولا لأنه جهل بالتوحيد الذي هو أساس الملة. خطورة هذه مسألة تكمن أنها تدور على مسألة التوحيد، كونك لا تدري من الذي تصرف له العبادات، هذا جهل عظيم لأنه يتعلق بأمر التوحيد. ثم ذكر المسألة الثانية الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في تعليقه، له رسالة في تعليق كشف الشبهات، ذكر أن الأمر الثاني أن هذا جهل بأمر مستفيض واضح، بأمر مستفيض واضح. والجهل في الأمور الواضحة، والجهل في الأمور الواضحة أعظم خطرا من الجهل في الأمور الغير واضحة، الجهل في الأمور الواضحة أعظم خطرا من الجهل بالأمور الغير واضحة. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، ولا البلية. يعني جهل بهذه الصورة، بهذه الصورة أنك تجهل أساسيات التوحيد وهك تجهل أساسيات الدين، هذا هو الجهل العظيم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى فقل له: فإذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى عبادة أخرى وهي الذبح والنحر، الذبح والنحر. والذبح والنحر هي عملية إزهاق الأرواح الحيوانات، إزهاق أرواح الحيوانات عن طريق ماذا؟ إسالة الدم، عن طريق إسالة الدم. لكن الذبح يكون بالقطع، والنحر يكون بالطعن. هذا الفرق بين الذبح والنحر. الذبح هو إزهاق الروح بإسالة الدم عن طريق القطع، وأما النحر فهو إزهاق الروح بإسالة الدم عن طريق الطعن، يطعن الجمل في لبته، في هذه الفتحة يطعن حتى يسال منه الدم، يسال منه الدم فيسقط. فإذا سقط كانت هذه عملية النحر. فقال: فصلي لربك وانحر. والإسلام أمر أن المسلم إذا ذبح أو نحر يتوجه بذلك لفظا وقصدا إلى الله، وقد أشرنا في مسائل قريبة إلى مسائل الذبح، إلى مسائل الذبح وما يتفرع منها من الصور الأربع، وما يتفرع منها من الصور الأربع، ففيها الربوبية وفيها الألوهية اجتماعا وافتراقا، اجتماعا وافتراقا. ثم قال رحمه الله تعالى: وقل له أيضا هل كان المشركون الذي نزل فيهم القرآن، بين له على أن الكفار كان شركهم في مسألة ماذا؟ كان شركهم في مسألة التقرب لغير الله، للأشجار والأحجار والملائكة والأنبياء والأولياء يتوجه إليهم بالدعاء والذبح. هنا كانت صورة الشرك، فمن وقع فيما وقع فيه الأوائل فقد شابههم في شركهم. حديث عند ذاك الرجل صاحب بوانة عندما نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فقاله عليه الصلاة والسلام: هل فيها وثن يعبد؟ قال: لا. فدل ذلك على أن من عادات العرب أنهم كانوا يذبحون الذبائح عند الأصنام ويتقربون لها عند الأوثان، وبهذا تعلم أن هذه من أعمال الجاهلية، أنهم يتقربون إلى أصنامهم وإلى الأنبياء والملائكة بذبح القرابين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قال: أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرأ منها؟ فقل له: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع، وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله تعالى، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. طيب، انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى شبهة خامسة، وهي شبهة الشفاعة. ومن العجيب، سبحان الله، أمس بعد صلاة الظهر كان معي درس في جامع التقوى، وبعدما انتهيت أتى لي أخ من الإخوة فكان يسألني في بعض المسائل في التوحيد، ومن مسائله ذكر لي أنه في مجموعة فيها بعض المتصوفة يأتون ببعض الشبه، وكان من شبههم في قضية التوجه لغير الله من الأنبياء والصالحين الشفاعة، فيستدلون بمسألة الشفاعة بشفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، من خلالها يتسربون إلى مسألة التوجه لغير الله. والمؤلف متى ذكرها؟ ذكر هذه قبل مئات السنين في زمنه رحمه الله، وها هم نحن في هذا القرن، في القرن العشرين، نفس الشبهة يأتون بها. فدل ذلك على أن الشبهة إخواني في الله تستمر. أنت قد تجدها مفهومة عندك، واضح عندك، لكن بعضهم لا زال يصطاد بها الأغمار، يصطاد بها العوام. فهذه الشفاعة وهذه شبهة الشفاعة التي سنذكرها الآن هي من الشبهة الموجودة لا زالت الآن، وهو أن الصوفية والقبورية وعباد القبور يستدلون بها على مسألة الجواز السؤال والطلب من غير الله عز وجل. ومن هنا إخواني في الله سنذكر بعض المسائل المتعلقة بالشفاعة. نبدأ أولا بذكر مسائل تمهيدية متعلقة بأمر الشفاعة حتى نفهم معنى هذا الباب، وخاصة أن القوم يستدلون به كثيرا على مسألة التوسط لغير الله جل وعلا. أول المسائل في مسألة الشفاعة، ما معنى الشفاعة؟ ما معنى الشفاعة؟ حتى إذا فهمنا هذا الباب نفهم هل يصح استدلالهم أم لا يصح استدلالهم. هل الدعاء شفاعة؟ هل التوسل بالصالحين شفاعة؟ ما هي الشفاعة أصلا؟ ما هي الشفاعة؟ الشفاعة قال ابن فارس رحمه الله تعالى، قال ابن فارس رحمه الله، قال الشين والفاء والعين، الشين والفاء والعين، قال أصل صحيح، أصل صحيح يدل على مقارنة الشيئين، يدل على مقارنة الشيئين. راجع معجم مقاييس اللغة. والشفاعة لغة مأخوذة من الشفع، والشفاعة لغة مأخوذة من الشفع، وهو ضد الوتر. ضد الوتر كما قال ربنا والفجر وليال عشر والشفع والوتر. والشفع والوتر. فسمي الشافع شافعا، سمي الشافع شافعا لأنه صار بالنسبة للسائل زوجا، لأنه صار بالنسبة للسائل زوجا بعدما كان فردا. بعدما كان فردا الشفع ضد الوتر. الوتر هو المنفرد، والشفع هو الزوجي. فسمي الشافع شافع لماذا؟ لأنه شفع السائل. السائل صاحب الحاجة كان لوحده، كان لوحده، فجاء عند غيره وطلب منه الشفاعة فوافق، فماذا أصبحوا؟ أصبحوا اثنين. هو واحد أراد حاجة وتر ما استطاع لوحده، فاستعان بشافع، يا فلان أنا أريد كذا، تأتي معي تشفع لي؟ يقول أبشر، فجاء معه، فأصبحوا كم؟ أصبحوا اثنين. واضح هنا الشفاعة، هذا في باب اللغة، في باب اللغة. ولهذا قال إمام الأزهري رحمه الله تعالى، قال الشافع الطالب لغيره يستشفع به إلى المطلوب، يستشفع به إلى المطلوب. وقال ابن الأثير رحمه الله تعالى، وهو السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم. وهو السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم. ولهذا عرف العلماء الشفاعة اصطلاحا هو التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. طيب، هذه الشفاعة التوسط للغير لجلب منفعة ودفع مضرة. تأتي مسألة ثانية وهي ما جاء في عنوان هذه الشبهة: أتنكر شفاعة رسول الله؟ شفاعة رسول الله. ينبغي أن نعلم إخواني في الله أن شفاعة رسول الله اسم جنس، هنا اسم جنس، بمعنى أن تحت هذا العنوان عدة شفاعات، ليست شفاعة واحدة، عدة شفاعات ليست بشفاعة واحدة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه ربنا أنواعا من الشفاعات. فلما نقول شفاعة الرسول بمعنى شفاعات الرسول، شفاعات الرسول. وأعظم شفاعة ينالها عليه الصلاة والسلام الشفاعة الكبرى في الموقف، هذه أعظم شفاعة. وهذا هو المقام المحمود، وهذا هو المقام المحمود. ولهذا من الأذكار الذي يؤتى بها: وآت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. فأنت دائما تدعو بهذا الدعاء، أنت دائما، وهذا مما يؤتى به بعد الأذان: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. المقام المحمود هي الموقف، وهو الموقف الذي سيكون يوم القيامة. وها وإتيانك بهذا الدعاء يدل على ماذا؟ يدلك أولا بوعد الله لنبيه، ويدل كذلك على حبك لرسول الله، ويدل على حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول هنا الشافع المشفع كما قال مؤلف رحمه الله تعالى، قال: فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله وتبرأ منها فقل: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، فهو الشافع المشفع. ما معنى الشافع المشفع؟ هذه دائما تذكر في وصف نبينا عليه الصلاة والسلام. الشافع أي بما أعطاه الله، الشافع بما أعطاه الله، ويقال أيضا الشافع أي أنه سأل الله أن يعطي فلانا مطلوبه، سأل الله فهو شافع يشفع لأمته، يسأل ربه عز وجل أن يعطي فلانا مطلوبه. وهو المشفع، فإنه يستجاب في من شفع فيهم، مشفع أي أنه يستجاب في من شفع فيهم، كما جاء في الحديث يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، واشفع تشفع، فهو شافع سائل، ومشفع أي يستجيب له، فهو شافع مشفع، شافع سائل طالب، ومشفع أي يتحقق له الشفاعة، تحققت له الشفاعة عليه الصلاة والسلام. فنبي لا يرد، حتى لو شفع في كافر، حتى لو شفع في كافر، نقول حتى ولو شفع في كافر، كما صار مع ماذا؟ مع عمه، مع عمه، مع أن الله عز وجل قال في حق الكافرين ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، ما أحد حرص الأنبياء، ذاك الذي أراد الشفاعة لأبيه، وذاك أراد لزوجته، وذاك أراد لابنه، ما تنفعهم أحد أبداً إلا في شفاعته، لما شفع في من؟ في عمه، ما رده الله عز وجل، فماذا؟ فخفف عنه العذاب، خفف عنه العذاب صلوات ربي وسلامه عليه. فهذه منزلة عليا جدا عند ربه، حتى في حق الكفار لما شفع في عمه استجاب الله لدعائه فخفف عنه، حتى قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل، حين قيل هل نفعت عمك قد كان يدافع عنك، فأخبره بشفاعته عليه الصلاة والسلام. فشاهد إخواني في الله، هذه مسائل في الشفاعة، وسيأتي معنا إن شاء الله في درس غد، لأن مسائل كثيرة أحاول أني ما أتي عليه حتى نأتي بمجملها، ما يتعلق بصور الشفاعة ومجالات الشفاعة، ثم كذلك بيان الشبه التي يستدل بها المبتدعة في أمر الشفاعة، وكما أخبرتكم هذه من أعظم شبهات القبورية في هذه الأزمان، يستدلون بأمر الشفاعة. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.